اليوم الثلاثة 12 آب 2004، منحييكم من صوت فينية ونحن وياكم بزوادي إيمانية بتعليقنا السياسي وباستعارة لمداخلة من لبنان الحر عمل اليوم الإعلام المميز نوفل ضو بما يتعلق بجلسة رئاسة لجلسة انتخاب رئاسة الجمهورية اليوم والوضع اللبناني وكمان بما يخص محاولة اغتياله. بداية زودتنا الإيمانية لأنه بالواقع ما فينا نفهم الأمور اللي بتحيط فينا خصوصا الصعبة وخصوصا اللي فيها اضطهاد وفيها فجور وفيها قياديين وسياسيين ورجال دين اخدين دور إبليس. ما فينا نفهم التصرفات البشرية من ضعف وغرائزية وطمع وإنسان عتيق وبواب واسعة وبواب ضيقة وعبادة لمال الأرض وترابة. ما فينا نفهمهم هودي كلهم إلا بالعودة للإيمان. نحن اليوم عم نمر بوقت صعب ودايما الإنسان بمر بوقت صعب لأنه الإنسان المؤمن بده يواجه الشر، وتيواجه الشر بده يتحمل وبده يصبر وبده يعاني. بيقلنا القديس بولس الرسول برسالته لأهل أفسس بالفصل الخامس من 1-20 تحت عنوان الحياة في النور، بيقلنا اقتدوا بالله كأبناء أحبة. إذن فاقتدوا بالله كأبناء أحبة وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي حبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة الرائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور، فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعملوا ما يرضي الرب، ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل هذا انكشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل انهض أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح. فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء لا سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السامحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح وتحدثوا بكلام المزامير والتسبيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح. الإنسان ما بيتغير، الشر ما بيتغير، والإنسان المؤمن دائما الشر بيحاول يسقطه بالتجارب. وبالتالي هالكلام اللي كتبه بولس الرسول من 2000 سنة وما يزيد لأهل أفسس بالواقع كأنه اليوم عم يكتبوا لإلنا نحن كشعب لبناني بكل تفاصيل المشكلة اللي عم نعيشه بكل حيثياته، بكل هرطقاته، بكل القياديين اللي هني أهل الشر، كل هودي موجودين بهالكم آية اللي عمره لعمرهم 2000 سنة، وبالواقع بينطبقوا 100% على حالنا، على وضعنا، على القياديين عنا. إذا نحن حتى نقدر نسير سيرة العقلاء مش سيرة الجهلاء، بده يكون عنا إيمان. ما بدنا نمشي وراء اللي بيمشوا بالظلام، لأنه اللي بيمشي وراء أعمى، اللي بيمشي بالظلام ما بيشوف، بيكون أعمى. اللي بيمشي وراء أعمى هو وياه تنيناتهم بيوقعوا بالحفرة. نحن كلبنانيين اليوم مطلوب منا نشهد للحق، نسمي الأشياء بأسمائها، نحافظ على إيماننا، نكون أحرار، نستحق الحرية اللي أعطانا إياها يسوع، بأنه قبل أنه وهو الإله يفتدينا من على الصليب حتى يشيلنا من الإنسان العتيق ويرفعنا لإنسان العماد بالماء والروح القدس اللي هو الإنسان الجديد. دورنا مش نشتكي أبدا، لأنه مش كل إنسان بيقدر يحمل بارود، ومش كل إنسان بيقدر يمسك ألم ويكتب، مش كل إنسان بيقدر يكون طبيب أو مهندس أو ميكانيكي. كل إنسان ربنا عطيه مواهب شكل وعطيه وزنات شكل. المطلوب من الإنسان هيدا يستعمل وزنته، مش يروح يستعملهم بعكس ما هو مطلوب منه، ولا يروح يخبيهم ويقول ما خصني. اللي بيخبي واللي بيستعمل بغير طريق الحق مثل بعضه، وهذا مثل الوزنات في الإنجيل واضح بكل معاني. اليوم كان في الجولة العاشرة لانتخاب رئيس جمهورية، ومثل العادي المحتل الإيراني وعن طريق المرتزقة والأدوات ما خلى النصاب يكتمل، وبالتالي من تم انتخاب رئيس جمهورية، والاستاذ نبيه بري أجل الجلسة لاثنين الشهر الجاي. كان في كلام كتير من مجلس النواب للنواب من كل المجموعات السياسية، كان في كلمة للنائب كيروز، كان في كلمة لقاسم هاشم باسم البعض، عم بيطالبنا انه نرجع نحن واتفاقيات الأخوة مع النظام السوري، وكان في كلمة لجورج عدوان، وكان في كلمة لبطرس حرب، وكان في كتير كلمات، كل كلمة عبرت عن مواقف المجموعة اللي بينتمي إلى النائب. وكان في مداخلة للدكتور جاجا عبر فيها عن موقفه من اللي عم بيصير. في الخلاصة هذه كلها التفاصيل، بالخلاصة في احتلال، في مشكل اللي هو مشكلة الاحتلال. هذا الاحتلال مباشرة ومواربة عم بيعطل كل شيء اسمه دولة ومؤسسة، عم بيعطل حرية اللبنانيين، محول لبنان لساحة، عم يستعمل لبنان وناسه وأرضه لخدمة المشروع الإيراني اللي هو إسقاط كل الأنظمة من جملتها النظام اللبناني بالمنطقة، وإقامة الإمبراطورية الفارسية على أنقاضها. هذا الأمر ما عاد مخفي على حدا، وما عاد بحق لحدا عنده بصر وبصيرة وعنده حرية وبيقدر يستعمل عقله أنه يشوف الأمر بغير هالمنظار هيدا، وإلا بيكون هو تبعي وغنمي. اليوم كيف فينا نحاسب نحن؟ كل إنسان منا بيستعمل وزناته وبيحاسب وبيقوم بواجبه حسب وزناته. أقل ما يمكن أنه نعمله أنه نحن بيننا وبين نفسنا ما نقبل بهذا الأمر الواقع وما نرضخ ونضل رافضينه، أقل ما يمكن. طبعا كل إنسان حسب قدراته. كان اليوم بالعراق كمان في وضع قريب من وضعنا. المالكي صار له 8 سنين، نور المالكي بيشتغل لإيران، زلمة إيران، دمر العراق، قسمه، فتته، زرع المذهبية، زرع الحقد، عزل شرائح، وهيدي النتيجة حروب وقتل ودمار وتهجير وتنظيف عرقي. الإيرانية اليوم تخلوا عنه، لا، لأنه أداة استعملوا وتخلوا عنه، وهيدي هي نهاية كل إنسان بيقبل أنه يكون أداة عند غيره، بيقبل يكون شوكي بخاصرة وطنه، بيقبل يكون مثل الطرواديين اللي خانوا وطنهم، مثل يوداس اللي سلم يسوع، مثل الملجمي اللي قتل علي بن أبي طالب، ومثل أمثالهم والتاريخ حافل فيهم كله. انتهى المالكي لا، لأنه كان أداة، بس استعملوا الإيراني وما عاد يلزموا كب. نهاية ميشيل عون نفس الشيء، ونهاية حزب الله نفس الشيء. حزب الله أداة عند الإيراني، وحزب الله أداة عند الإيراني، وعون عند الإيراني أداة، وكل جماعة ثمانية أدار للأسف أدوات. لما صدام حسين احتل الكويت، ما قدر يلاقي ضابط كويتي أو سياسي كويتي يقبل أنه يكون هو حاكم الكويت كأداة له. لا، لأن الشعب الكويتي حر، ولسبب تحررت الكويت وطلعوا لصدام ولجيشه، وهيدي الكويت اليوم دولة حرة. نحن وضعنا للأسف عنا قياديين وسياسيين ورجال دين بيركضوا وراء الغريب وبيفاخروا بعملتهم، مثل اليوم النائب قاسم هاشم، ومثل ميشيل عون، ومثل كل الأوباش الموجودين بثماني أدار، بيفاخروا بالعمالة، بيفاخروا بالتبعية. لسبب بلدنا محتل. نذكر بالمثال الكويتي، ما قدر صدام حسين يلاقي ضابط كويتي واحد انه يقبل يكون أداة لإله، مثل ما هو عون ومثل ما هو الملك. هلا التاريخ دايما بيعيد نفسه، دايما اللي بيتعامل مع الغريب ضد ناسه بتكون نهايته وخيمة. هيدا المستكبر، هيدا المتجبر، هيدا اللي بيعبد تراب الأرض، هيدا اللي بيظلم، هيدا اللي بيقبل انه يكون أداة، هودي كله نهايتهم وحدة. هودي الكتاب المقدس في عشرات الآيات اللي بتوصف مصيرهم وبتأكد مصيرهم. ويل لك أيها السارق وأنت لم تسرق، ويل لك أيها الناهب وأنت لم تنهب. عندما تنتهي من السرقة، عندما تنتهي من التخريب، عندما تنتهي من كل ما هو عمل شرير، سوف تواجه نفس أعمالك. هذا الكتاب المقدس واضح. نحن اليوم مثل ما قلنا كتبنا تعليق عنوانه الملال تخلوا عن المالك وعون سيلقى نفس المصير. منقول فيه، وهذا موجود على موقعنا، منقول بتعليقنا: لم يعد جائزا لأي سبب كان السكوت عن واقع الاحتلال الإيراني للبنان، وقد بات واجبا وطنيا ملزما على قادة ثورة الأرز اليوم وليس غدا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي طبعا بجرأة وشفافية وبخطة متكاملة، والمطالبة بتنفيذ بنود القرار الدولي 1559 الخاص بلبنان، علما أن المجلس أي مجلس الأمن يتابع تقييم القرار هذا رسميا كل 6 أشهر بواسطة مندوب خاص يصدر التقارير المفصلة حوله، وهي أكدت وتؤكد باستمرار بالإثباتات والوقائع الموثقة أن حزب الله هو من يعيق تنفيذ بنوده كافة ويمنع قيام الدولة وحصر السلاح والأمن بها وبقواها الشرعية فقط. اليوم للمرة العاشرة على التوالي منع المحتل الإيراني عن طريق حزب الله عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد مرور 3 أشهر على انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان وخلو قصر بعبدة من ممثل المسيحيين الأول في السلطة اللبنانية. عملية المنع الإرهابية يمارسها عسكر إيران الإرهابي في لبنان مباشرة ومواربة، مباشرة عن طريق التهديد والوعيد والاغتيالات والحروب المتنقلة وتعميم الفوضى وضرب المؤسسات وتفلت الحدود مع سوريا واستخدام جماعات التكفير والإفقار وتعميم ثقافة شرعة الغاب، وتطول قائمة الارتكابات والتعديات والهرطقات. ومواربة يعطل حزب الله عملية الانتخاب عن طريق الطروادي والإسخريوطي بامتياز النائب ميشيل عون الواقع في كل تجارب إبليس. يعتقد البعض واهما أن عون هو فعلا المعطل للانتخابات على خلفية وهمه الرئاسي وبسبب انسلاخه عن الواقع وعن كل ما هو مسؤولية وطنية، إلا أن الحقيقة المعاشة على الأرض والوقائع كافة تبين ودون أي لبس أن عون هو مجرد أداة وكيس رمل وألعوبة بيد قادة محور الشر السوري الإيراني. نعم، هذا هو حال عون التعيس والمذري، عون الغارق، عون الغارق في أحلام اليقظة وأوهام العظمة والاضطهاد. حال عون التبعية والغرائزية هي مستنسخة في العراق عن طريق نور المالكي الذي باع وطنه وعمل على تفتيته وضرب وحدته وتغريب مكوناته القومية والإثنية، وارتضى بذل أن يلعب دور الأداة الإيرانية المدمرة والطيعة لما يقارب 8 سنوات. وها هو ينتهي ويسقط شر سقطة بعد أن تركته إيران وتخلت عنه. لماذا؟ لأنه لم يعد يفيدها وهو غير قادر على خدمة مشروعها المذهبي والتوسعي والاستعماري. بالتأكيد هكذا سوف يتكون نهاية عون السياسية، ومعه نهاية كل من هم على شاكلته وصورته من عبدة السلطة والشعوبيين والترواديين الترابيين بفكرهم وثقافتهم وممارساتهم. كم هو محزن ومعيب أن يسقط أمثال عون من السياسيين في مستنقعات أوهامهم و يقبلون لعب أدوار الدمى والأدوات للقوى الغريبة. وكم هو مهين لذكاء وذاكرة شعبنا الحر ولتضحيات الشهداء أن تكون هناك شرائح من أهلنا مغيبة لبصرها والبصيرة وتساند عن جهل أو غباء لا فرق العون الشارد هذا ومن هم من خامته وقماشته السياسية والوطنية. في هذا السياق الاحتلالي الشاذ المفروض على لبنان بقوة السلاح والاستكبار والبلطجة والمتاجرة بالدين وبشعارات نفاق المقاومة والتحرير والممانعة، لم يعرف بالواقع العالم في تاريخه لا الحديث ولا الغابر وضعا غريبا وفوضويا وإرهابيا مشابها للوضع اللبناني الحالي الذي يفرضه حزب الله على اللبنانيين فجور ودون راجع يرتكب كل أنواع الإجرام. حزب الله هذا الجيش من المرتزقة والترواديين حول لبنان إلى ساحة لحروب محور الشر السوري الإيراني ومخزنا لأسلحته ومعسكرا له. يبقى أن حزب الله لا يهمه لا أمن ولا لقمة عيش ولا كرامة المواطن اللبناني. لماذا؟ لأنه أداة إيرانية ونقطة على السطر. في الخلاصة إنه من المؤكد تاريخيا وإيمانيا ومنطقيا أن الشر لا يمكن أن يستمر في غيه إلى ما لا نهاية، وأن الأشرار دائما وأبدا يكون مصيرهم الدمار والزوال مهما تمادوا في كفرهم والجحود والإجرام والبلطجة والغزوات والظلم والمذهبية والغرائزية. على هذه الخلفية الحتمية الإيمانية والمؤكدة، فإن حزب الله وبعد تدخله عسكريا في سوريا إلى جانب نظام الأسد الذي يقتل أهله بدأ يسير وبخطى سريعة نحو الهاوية، ونهايته المدوية آتية لا محالة عاجلا أم آجلا. في النهاية معكم نقول أيها اللبنان الحر أعرف عدوك، عدوك هو محور الشر السوري الإيراني. ولا نحن وإياكم باستعارة للمداخلة اللي عملها نوفل ضو اليوم مع لبنان الحر وتناول فيها انتخابات رئاسة الجمهورية القرار 1559 طروادية القياديين اللي عم يتعاونوا مع المحتل ومحاولة الاغتيال اللي تعرض لها أهلنا بكندا. اليوم هو بكرة هني آخر يومين بخدمتنا الهاتفية، نتمنى أنه تكونوا إذا حابين تتابعونا انه تكونوا ابتديتوا تتابعونا من التليفون او من التليفون طبعا السيلولر او من الكمبيوتر، تابعونا على موقعنا الجديد. عنوان موقعنا الجديد مثل ما دايما عم نكرر ونقول هو lsdjani.news.com، ومعنا هلا مداخلة الأستاذ نوفل ضو، وفيها مننهي تعليقنا اليوم.
السياسية بدنا منكم أصدقائنا اتصلوا فينا على لبنان الحر اليوم، الهوا كمان لكم مع السياسيين، بعتونا أسمائكم والمنطقة اللي عم تحكوا منها وتطلبوا من نواب منطقتكم في حال كانوا مقاطعين يصوتوا. في هالأثناء الدكتور سمير جعجع عم بتابع وقائع الجلسة بانتظار يبلش مجلس النواب ينتقم لحتى يتابع مباشرة على الهواء وقائع الجلسة مباشرة على الهواء. نحن هلأ معنا عضو الأمين العام لـ 14 أدار أستاذ نوفل ضو. أستاذ نوفل الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا فيك من جديد بلبنان الحر.
الله يسلمك أستاذ توني.
أستاذ نوفل أول شيء وين صارت التحقيقات بعملية الرصاص على سيارتك؟
بالحقيقة بعدنا بانتظار التحقيقات اللي عم تعملها الأجهزة الأمنية. اللي عرفته اليوم صباحا انه التحقيقات حققت شوي من التقدم. نتمنى انه المعلومات اللي موجودة لدى الأجهزة الأمنية تستثمر في يعني بإلقاء القبض وتوقيف الفاعلين. يعني واضح انه صارت الى حد ما الأمور واضحة بخطوطة العريضة، ولكن نتمنى انه ما نوصل لمرحلة نقول فيها العين بصيرة واليد قصيرة.
بس دائما يعني كل استهدافات 14 دار تختفي.
ان شاء الله هالمرة يعني على كل حال هي تختفي بالزبدك بالآلية العملية، بس عمليا الامور كتير واضحة. وهالمرة بتصور انه الامور محل ما صارت ما حدا في يتهرب من مسؤوليته السياسية عن اللي صار. انا ما بدي اتهم حدا بالسياسي انه ما جرى قد لا يكون بالضرورة نتيجة قرار سياسي مركزي، ولكن على الاقل في هذا التعبير الحلو اللي نستعمله عطول البيئة الحاضنة واللي بيستعملوه ضدنا ب 14 دار بيتهمونا ببعض اوقات. هالمرة البيئة الحاضنة يعني ما فين يقولوا انه المنطقة اللي صارت فيها الحادثة من يعني تابع على بيئة حاضنة معروفة مين. البعض يعني بتعرف عطول عندما نستهدف ب 14 دار بيجربوا يسخفوا الموضوع، يعني من وقت الرئيس الحريري الله يرحمه بتعرف هذه خبرية ضرب الرزالة اللي خبرونا اياها، وبعد منا الشهيد سمير قصير كيف جربوا يعني يضربوا معنى الشهادة بانه ساعي خبرونا عن نقصة الشخصية والى ما هنالك، وصولا لمحاولة اغتيال دكتور سمير جعجع واشتروا خبرونا انه هيدي من نسج الخيال والى ما هنالك. هلأ في البعض هيك حابب يقول انه اللي صار معي هو اذا بدك هيك حدث الطريق مثل ما بيقولوا، لكن يعني كنت بتمنى انه ما تكون اكثر من هيك. ما حدا منا طالب موت، يعني كلنا سوا طالبين حياته ومنحب الحياة وما بدنا يكون في مشاكل بالبلد، وطموحنا انه ما نحط عيالنا واولادنا بهواجس الاغتيالات والتعرض للحياة. بس بكل اسف يعني وقت بيكون في سيارة عم بتراقب وسيارة تانية عم تقطع طريق وبينزلوا منها ثلاث مسلحين بكامل سلاحهم وبيجعبهم وبني بدك اياه، ساعتها ما بتصور انه هذه شغلة، هذه جريمة منظمة بمعزل عن اهدافها، اذا كان اهدافها الخطف او اهدافها القتل او اهدافها التخويف او اهدافها اللي بدك اياه. بالنهاية هذه جريمة وفي مسؤول عنها وفي مسؤول عن بيئة بعد لحد هلا عاني نوع من الغطاء وعم تمنع الجيش اللبناني يكون المستوى الامني يكونوا هني اصحاب القرار الامني الوحيد بالبلد، وهذا السلاح اللي فالت بمعزل عن كيف عم يتحرك وباي طريقه عم يتحرك. بالنهايه في له بي وام وكل الناس عارفين مين البي والام.
استاذ نوفل صدنا نحن بالجوله العاشره من الانتخابات والبلد ماشي من دون رئيس جمهوريه، ما بتعتقد انه مثل ما بيقول البعض عدم وجود رئيس افضل من انه يكون عندنا رئيس من دون طعمه ولا لون او وليده تسويه معينه قد تكون هلا عم تنطبخ تحت الطاوله؟
مو بالنهاية ليش بدنا نكون قدام شرعين؟ ليش ما بنكون قدام خيار ديمقراطي؟ يعني أننا نحن بلد عايشين بظل نظام سياسي على الأقل نظريا موجود وفي ظل دستور لبناني، ليش ما بنروح نطبق الدستور اللبناني؟ أنا برأيي مجرد تطبيق الدستور اللبناني وانعقاد جلسة وانتخاب رئيس مش ممكن يكون عندنا رئيس بلا طعم بلا لون وبلا ريحة. أي يعني بالنهاية اليوم مجلس نواب بس عم يجتمع ومجلس نواب مؤلف من مكونات سياسيه، يمكن يجي الرئيس مش على ذوق ذوقات او يجي يمكن الرئيس على ذوق ذوقات، بس بالنهايه اليوم اذا بنمشي بالمسار الديمقراطي مستحيل ما نوصل لرئيس عنده القدر والقيمه بالبلد. اما اذا بدنا كنا نروح ساعتها الرئيس اللي طعمه لا لونه ولا ريحه، هذا مش رئيس الانتخابات، هذا بيكون رئيس التسويات ورئيس الصفقات. ونحن اللي عم نقوله اليوم انه على الاقل يعني فلض حدا لهذه السياسه اللي ماشي من سنه 90 لليوم على الاقل بشكل عام بالبلد، انه كل ما بدنا نجيب رئيس جمهوريه بدنا نعمل تسويه صفقه، وبفوتوا النواب على مجلس النواب يرفعوا ايديهم، ما بيكونوا عم يعملوا عملية انتخاب حقيقية. بالحقيقة نحن كنا مفكرين انه من بعد 2005 يفترض انه يكونوا اللبنانيين كلهم تحرروا من يعني من منطق الوصاية، لانه في بعض ناس لحد هلأ ليه بكل اساس مش حابين يقتنعوا انه البلد بطل تحت الوصاية، وانه هني صاروا اصحاب قرار وقادرين يقرروا. هني في بعض اوقات هني الناس بروح يفتوا حالهم بعض فئات سياسية بالبلد، قيد الاحتجاز
بس التسوية يبدو انه مع بعد الرئيس سيمين نجحت، والرئيس سيمين اثبت باخر عهده انه كمان اعطى انجازات لاعلان بعبده وغير اعلان بعبده وجمع الناس على طاولة الحوار. هاي التسوية كانت مثمرة.
برجع بقلك انه اليوم يعني المشكلة منا بالتفاصيل اللي العلاقة بهالاسم يلي ثاقبت انه ما تاخذني على التعبير يعني انخلق من هذا الواقع اللي كان عايشه أول أربع سنين، وصل لمرحلة إنه جرب يقلب الطاولة بدبلوماسية وبرواء على اللي صار، إنه خلص يعني في مطرح من المطارح يعني مش مطلوب إنه رئيس يجي يعمل حرب على اللبنانيين أو على قسم من اللبنانيين، ولكن وقت لما نحكي نحن رئيس بالتسوية أو رئيس بالانتخابات مش عم نقول نحن إنه شخص الرئيس سليمان منيح أو شخص الرئيس الهراوي ما بيسوى أو شخص، نحن عم نجي نقول في عنا مسار سياسي، في عنا آلية لانتخاب رئيس، علينا أن نعتمد هذه الآلية. اليوم بطبيعة الحال عندما يجتمع النواب ولا ينتخبوا رئيس أكيد في عملية مفاوضات سياسية تصير بموازاة العملية الانتخابية، في اتصالات قبل بدها تصير، في توافق بين الكتل السياسية انه انا برشح فلان ولا برشح علتان، انه انا عندي هالبرنامج افضل ولا مش افضل. انا ما عم بقول انه يعني ينزلوا بالباراشوت النواب على مجلس النواب ومعزولين عن البيئة السياسية اللي عايشين فيها، لكن انا عم بقول انه التسوية الآلية الديمقراطية بحد ذاتها، الآلية الانتخابية تحمل بطريقتها تسوية. يعني خلينا ناخذ بعين الاعتبار نزلنا على مجلس النواب في 3-4 مرشحين، تم التصويت بأول دورة ولا ما حدا جاب الأكثرية المطلوبة، أكيد ساعتها بدها تجتمع الكتل بين بعضها وبدها تعمل اتصالات وتشوف إنه بينسحب فلان بيبقى فلان، بنرشح حدا رابع بنرشح حدا خامس، وبنشوف منطق التسوية بهالموضوع مش سيء، وهذا من صلب الحياة السياسية والديمقراطية.
لا يكون بقلب الجلسة يعني أصلا ما يكون براس الجلسة
يعني بقلبه ولا على حياته، لما بيكون من صلب الحياة السياسية اللبنانية. أما لما بيكون التسوية هي محاولة من فريق معين لفرض أمر واقع، وانه يا اما هيك يا اما بتعرفوا شغلكم، او انه يفرط البلد مثل ما عم بيقول الرئيس ما بيزري امبارح انه عم بيهددنا انه ايه والله اذا ما بالنهايه ماني رايح على تمديد لمجلس النواب وخلي يكون في فراغ ونروح على مؤتمر تخصيصي، لا مش هيك بتصير القصه. مش معناتها انه اذا صار في فراغ على مستوى رئاسه مجلس النواب وعلى مستوى النواب رح نروح على مؤتمر تخصيصي، لا مش هيك بتصير، ومش بهالطريقه بتصير تهديدات، ولا الشعب اللبناني يعني بقى كثير هالقد خايف من هيك تهديدات ولا مش مستعد يواجه. عمليا في حياة سياسية، في دستور، في قوانين، في آلية للحياة السياسية بالبلد، علينا أن نعود كلنا سوا إلى القبول بها والسير بنتيجتها أيا تكن هذه النتيجة. نحن مش عم نقول أنه ليه في شو اللي بيضمننا اليوم استثنوني أنه اجتماع مجلس النواب وعملية الانتخاب رح يجيب رئيس من 14 دار، مين معه ضماني بهذا الموضوع؟ ما حدا معه ضماني، ونحن مع هذا كله عم نقول خلينا ننزل ولتكن العملية الانتخابية، وكل واحد يروح من له مبروك ويعطيك ألف عافية.
إنه القول
مفهوم التسوية إنه ما ننزل على مجلس النواب إلا باسم، ينزلوا النواب يرفعوا ايدهم توافقوا عليه، لا هذا الموضوع احنا ما عدنا بهذا المنطق. يعني منا اليوم منا بوارد حدا من بعد كل شيء صار من 2005 لليوم، من بعد كل النضالات اللي صارت من سنه 90 لسنه 2005 لليوم، من بعد كل الشهداء اللي انحطوا، انه والله نجي نخلص من انه حافظ الاسد يخبرنا بجريده الاهرام شو قرروا يعملوا اللبنانيين، ولا بشار الاسد يبعث رساله مع غازي كنعان او مع رستم غزالي الى النواب شو بدهم يعملوا؟ نحن اليوم بطلنا بهذا الجو، وما انا مستعدين نستبدل هيدي الاسماء اللي وردت باسامي ثانيه، سواء كانت من ايران او من سوريا او من لبنان او من امريكا او من السعوديه او من مطرح ما يجي تجي.
استاذ نوفل، في اتهام للموارنه بانهم قاصرين باختيار مرشح بيجمعهم، هالكلام مش صحيح؟ ما عم تقدروا كموارنه او عم نحكي كاقصاب موارنه.
هلا انت كرون نطرنا على الكوع. يلا
افيدي افيدي لو الركبه اتفقنا. انتوا في اطراف موارنه ما عم فيكم تتفقوا، شو الحل؟
استاذوني في بيئة سياسية واجتماعية في البلد ربيت على التعددية وربيت على مفهوم الديمقراطية. نحن ما فينا نجي نقول بلبنان اليوم المسيحيين بشكل عام والموارنة بشكل خاص انه نحن نريد الديمقراطية ونمارس احادية داخل طائفتنا. على الاقل يعني هذا الموضوع اللي البعض عم يتهمنا فيه واللي البعض عم بيزبطه على اساس انه هو اذا بدك نقطة ضعف، هذه نقطة قوة. مين قال انه يعني ما فهمت كيف بأي حق مش يقول انا كماروني انه في هذا الشخص هو اللي بده يترشح على الانتخابات، ممنوع شخص ثاني يترشح. كل واحد له حق يترشح على الانتخابات، يترشح، ما اسمه انتخابات، ما اسمه تسمية، ما اسمه تزكية. احنا منا عايشين بنظام شورى هون، يعني بالنهاية انه بيجتمع القبيلة ولا العشيرة وبتقول والله هذا كبيرنا قررنا يكون شيخ الصلح بيناتنا. نحن قبيلي، نحن عايشين بنظام سياسي بالبلد، نحن عايشين بظل نظام تعدد احزاب، نحن عايشين بظل تعدد نظام تعدد افكار سياسيه، نقاشات ديمقراطيه، تفاعل بين الافكار والمشاريع. هذه الشغله منا شغله عاطيه ابدا. نحن اللي بنتمناه انه كل الطوائف في لبنان تكون فيها التعدديه مثل ما انا موجوده عند المسيحيين وعند المارني، لحتى بالنهايه عن جد نكون عم نوصل لحل. انه اليوم يعني طالما فتحت الموضوع، المشكلة القائمة بالبلد شو هي؟ المشكلة القائمة بالبلد انه عند المسيحيين في تعددية، بقية الطوائف في احادية او ثنائية باحسن الاحوال.
لا يمكن بيتفقوا بين بعضهم انه يسموا شخص مثلا، خصوصا بمجلس النواب، رئاسة المجلس اتفقوا على الرئيس بري وانتخبوا.
طيب انه بالنهاية بس هذا الواقع اللي عم تعاني منه الطائفة الشيعية اليوم هو واحد من المشاكل الاساسية اللي عم بيعاني منها البلد. انه اليوم الطائفة الشيعية ممسوكة من قطبين اسمهم حسن نصر الله ونبي ذري ما حفظ الالقاب، او بالاحرى انا بقول ممسوكة من قطب واحد اسمه السيد حسن نصر الله، وهو اللي بيقرر من رئيس مجلس النواب ومين وزير ومين غيره.
بدي اعتذر منك استاذ نوفل بس حتى ننتقل لمجلس النواب، في نائب لي كيروز عنده كلمة.
عبروا عنه
استاذ نوفل، المسافة بعيدة لاثنين ايلول.
يعني انه واضح انه ماشي مية لانتخاب رئيس جمهورية، لا عند الرئيس بري ولا عند كل فريق 8 اذار. وهم نذكر باللي قاله سيدنا البطرك انه ليش كل مرة عم نأجل جمعتين وثلاثة شهر؟ ليش ما بتكون الاجتماعات مفتوحة بمجلس النواب؟ ليش ما عمليا يعني انا معلشي هون بتصور انه صار اجا وقت نعتمد آلية مختلفة استوني عن اللي عم نعتمده بالمواجهة. لازم نكون شوي صغيرة وتحديدا هون
14 دار.
أيوه. نعم لازم نكون شوي صغيرة مبادرين اكثر وما نضل قاعدين ناطرين الرئيس بري شو بده يقرر. انا بتذكر تمام انه نحن وقت اللي رئيسنا بري منع مجلس النواب وقوة 8 اذار منعت مجلس النواب من الاجتماع لاقرار قانون المحكمة الدولية، نواب 14 اذار وقعوا عريضة وجهوها الى مجلس الامن الدولي وقالوا فيها نحن نمنع من الاجتماع لاقرار هذه المعاهدة او هذا الاتفاق، وبالتالي نحن نطلب من مجلس الامن الدولي ان يتحرك لاقرار تحت البند السابع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. نحن اليوم الواقع اللي نحن عايشين فيه بلبنان في قوة مسلحة تعطل الانتخابات النيابية وتعطل الدستور اللبناني، في قوة مسلحة لا تزال منتشرة على الأرض اللبنانية وتتحكم بالقرارات السياسية وغير السياسية للدولة اللبنانية، وفي تعطيل للدستور اللبناني. وبالتالي نحن اليوم تحت مفاعيل القرار 1559. أنا ما بعرف ليش بعد حد هلأ مين نواب 14 أذار، وهون أنا عم بسأل حالي وعم بسأل كل نواب 14 أذار.
تطرحوها بالأمان العام يا أستاذ نوفل، ليه ما تطرحوها بالأمان العام وبتحملوا ولا نواب 14 أذار؟
نحن بعدة مرات ببيانات الأمان العام إجا إذا بدك ذكر للقرار 1559 بآخر اجتماع موسع لقوى 14 أذار، أنا شخصياً اقترحت أن يتم عند تم الإشارة إلى القرار 559 تطور أنه أبعد شوي الاعتبارات بدل القوى السياسية الكبرى والأحزاب الكبرى في 14 أذار اللي ما يعني ما جعلهم يتبنوا هذا الطرح. ولكن أنا أقول اليوم ما بيجوز هذا الكلام قلته بقلب الاجتماع وقوله بقلب التصريحات اللي سووا على الهواء. أنا اليوم ما بعرف كيف مقبول عند اللبنانيين أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال حتى اليوم مكلف دبلوماسي اسمه تيري روب لارسن كل 6 أشهر يعمل إحاطة إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن الدولي عن المراحل اللي قطعها القرار 1559. ونحن بعدنا لحد هلأ عم نسير حزب الله وعم نسير غير حزب الله وثماني أدار بأنه ما نطالب من الأمم المتحدة أنه هالقرار هيدا يعني يتحرك أكثر وأكثر. مش مطلوب قرار جديد من الأمم المتحدة، مطلوب عمليا هالقرار اللي الأمم المتحدة مصرة على متابعته ويكونوا اللبنانيين مصرين على متابعته والتمسك فيه. أنا بفهم أنه يمكن البعض يقول مش وقت مواجهة كثر عظم مع حزب الله، ولكن نحن اليوم بس بدل ما نقول بس 1701 وكلنا علم أنه حزب الله رافض 1701 وتوسيعه باتجاه الحدود الشرقية والشمالية، كمان أن نقرن هذا القرار أو المطالبة بهذا القرار القرار 1559 لأنه بالنهاية لازم بمطرح من المطارح يكون في عصاية بوجه هذا الفريق المعطل لأنه أنه بالنهاية إذا ما رح تجي على تسوية لبنانية ما رح تقود على لبنانيتك، أنت عم تدفع البلد أكثر وأكثر في اتجاه مطالبة الأمم المتحدة لأنه تتحمل مسؤوليتها أولا في نزع كل السلاح الذي يعطل تطبيق الدستور في لبنان. يعني استبدلنا اليوم الجيش السوري والمخابرات السورية بالقوة الإيرانية وبالحرس الثوري الإيراني وبحزب الله وبما تبقى من جماعة سوريا في لبنان. نحن اليوم إذا بتعيش هذه المرحلة هي ذاتها تماما مثل صيف 2004 وقت اللي فرض علينا التمديد لأمين محفوظ، وبالتالي كان هذا التمديد هو مناسب لأنه المجتمع الدولي يتحرك بناء على طلب اللبنانيين أنه عملوا معروف عملوا لنا انتخابات شيلوا الجيش السوري من لبنان والغوا كل المظاهر المسلحة اللي عم تمنع الحياة السياسية السليمة في لبنان. نحن اليوم أنا برأيي هذه تأجيل من جمعة لجمعة هذا كله ما بقى ينفع، علينا أن نتوجه إلى المجتمع الدولي على رغم كل المجتمع الدولي وعلى رغم كل عدم اكتراث المجتمع الدولي بما يجري في المنطقة وبيع المنطقة وبيع الناس وعنده مصالح واللي بدك إياه، بس على الأقل نحن نطالب في حقنا من هذا المجتمع الدولي والناضل في سبيل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية. بدي حط ملاحظة صغيرة اللي قاله الأستاذ إيمي كيروز وقت اللي نمح لطلب العماد عون إنه لازم ننسق مع سوريا، إنه اليوم بدي ألفت الانتباه إنه عملية التنسيق والتفاهم مع سوريا يعني خناقة مع 200 دولة بالعالم.
نحن اليوم سوريا مش معترفية بالوقت الحاضر كنظام سوري.
الواقع يعني اليوم وقت عم نيجي نقول روحوا تنسق مع سوريا، أنا عم نقول تعالوا تنعمل حرب على أوروبا وعلى أمريكا وعلى الدول العربية كلها سوا، وبالنهاية نحن نحط حالنا بمصاف النظام السوري بدل ما نحن مشكلتنا الأساسية العودة في لبنان إلى أحلام الشرعية العربية والشرعية الدولية. عندنا ثلاث مشاكل بلبنان، إنه لبنان الشرعية اللبنانية مصادرة، لبنان عم يمنع من انه يكون جزء من الشرعية العربية وعم يمنع انه يكون جزء من الشرعية الدولية، وبدنا نجر لبنان جر باتجاه وضعه على محور ايراني سوري. ما بقى نقول عراقي لانه اليوم العراقيين يبدو فهموا اكثر منا انه الخروج من المأزق يستدعي التخلي شوي صغيري عن بعض ناس رمزيتهم تسيء الى الواقع وهي مسؤولة عن الامور مطرح ما وصلت لها.
استاذ نوفل نحن بدنا نشترك، يعطيك العافية.
الله يعافيك استاذ
شلون، لا لكم نعتذر على المداخلات. تمام.